تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تقدم الكلام عليها مبسوطا، وقلنا إن الجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف، فعلي مؤخر مناسب للمقام. فعندما تريد أن تقرأ تقول التقدير بسم الله أقرأ، عندما تتوضأ بسم الله أتوضأ، تذبح بسم الله أذبح. وإنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، والثاني إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد تقديم المتعلق بالكسر يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله أبتدئ، ما يدري بماذا تبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد، المراد الذي ابتدأ به. وأما الله، الله لفظ الله فهو علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. ما نقول إن الله صفة، بل نقول هي عطف بيان، لأن هذا الاسم تتبعه بقية أسماء فهو موصوف بها دائما. وأما الرحمن فهو أيضا من الأسماء المختصة بالله عز وجل، ما يطلق على غيره. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، متصف بالرحمة الواسعة. وأما قوله الرحيم فإنه قد يطلق على غير الله، والمراد به ذو الرحمة الواصلة، الأول ذو الرحمة الواسعة والثاني ذو الرحمة الواصلة. فإذا جمع مع الرحمن صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. ثم قال المؤلف الحمد لله، نعم. وابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. قال المؤلف الحمد لله، هذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. فالحمد ايش معنى الحمد؟ حمدت الله يعني ذكرته بأوصاف الكمال. فالحمد وصف المحمود بالكمال، سواء كان ذلك كمالا في العظمة أو كمالا في الإحسان والنعمة، فالله تعالى محمود على أوصافه كلها. واللام في قوله لله، اللام قال أهل العلم إنها للاختصاص والاستحقاق، فالمستحق للحمد المطلق من هو؟ الله، هو المحمود على كل حال، له الحمد المطلق. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابته السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابته السراء قال الحمد لله على كل حال. فالذي له الحمد المطلق هو الله عز وجل، لا يستحقه أحد سواه. أما غيره فيحمد على أشياء خاصة معينة، ما على كل حال، وأيضا هي للاختصاص، يعني أن الذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله، فهو المستحق له المختص به، حمدا لا ينفد حمدا مصدر، والعامل فيه المصدر قبله، فهو مصدر معمول لمصدر. وقد سبق لنا أن المصدر المحل بأل يعمل مطلقا. نعم، حمدا هذه مصدر مؤكد لعامله، مؤكد لعامله كذا. هنا من أين عرفنا أنه مؤكد؟ لأنه إذا جاء المصدر بلفظ الفعل أو معناه فهو مؤكد، مثل كلم الله موسى تكليما. لكنه مع ذلك كلمة حمدا مع كونه مؤكد، مع كونه مؤكدا، وصف بقوله لا ينفد، فيكون أيضا بصفته مبينا لنوع الحمد، وأنه حمد لا ينفد بل هو دائم. والرب عز وجل سبحانه وتعالى مستحق للحمد الذي لا ينفد، لأن كمالاته لا تنفد. وكذلك الحمد الذي هو وصفه بالكمالات لا ينفد، وليس المعنى لا ينفد مني قولا، لا، لأنه ينفد منه قولا، كيف ذلك؟ يموت أو يتشاغل بغيره، لكن معنى أن الله مستحق للحمد الذي لا ينفد باعتبار ذلك إلى الله، منصوبا إلى الله عز وجل، فهو لا ينفد. أفضل ما ينبغي أن يحمد، أفضل ما ينبغي صفة لحمدا، فيكون وصف الحمد رحمه الله بوصفين: الاستمرارية في قوله لا ينفد، وكمال النوعية في قوله أفضل ما ينبغي أن يحمد، أي ما يستحق أن يحمد، يعني أفضل حمد يستحق أن يحمده، أن يحمده. وعلى هذا فتكون ما، تكون ما نكرة موصوفة، تكون ما نكرة موصوفة، يعني أفضل حمد ينبغي أن يحمده سبحانه وتعالى. فوصف الحمد هنا بالاستمرارية وبكمال إيش؟ النوعية يا إخوان، وبكمال النوعية. ولما أثنى على الله عز وجل بما ينبغي أن يثنى عليه، ثنى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق، فقال: وصلى الله وسلم، صلى صلى الله. ما معنى صلى الله على محمد؟ كلنا نقرأ صلى الله على محمد في صلاتنا، لكن ما معناه؟ قال بعض أهل العلم: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. ولكن هذا ليس بصواب، والصواب ما قاله أبو العالية، أن الصلاة من الله ثناؤه على المصلى عليه في الملائكة الأعلى عند الملائكة المقربين، وهذا أخص من الرحمة المطلقة. وعلى هذا فصل الله على محمد، أي أثنى عليه. وهذه الجملة خبرية لفظا، إنشائية معنى، لأنه ليس المراد أني أخبر بأن الله صلى، ولكنني أدعو الله عز وجل أن يصلي، فهي خبرية لفظا إنشائية معنى، بمعنى الدعاء. نعم، وعلى هذا فيصح أن أقول: فلان رحمه الله أولى، يعني أسأل الله أن يرحمه. وقوله وسلم، سلم، هذا أيضا جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي تدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، أي يلقي عليه السلام، والسلام هو الانتفاء من الآفات والنقائص. فإذا ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب وزال عنه أو وزال به المرهوب، فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي النقائص، وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات. نعم. وقوله على أفضل المصطفين، أفضل المصطفين أو المصطفين الفتح، كيف مثنى يكون مفتوح النون؟ كيف يكون جمعا وهو مفتوح ما قبل الياء؟ والجمع المسلمين مكسور ما قبل الياء. الجواب لأن ما قبل الياء محذوف، الياء اللي قبل الياء محذوف، والفاء هذه ما كانت الياء يعني ما كانت تباشرها، فأصله المصطفيين، هذا أصله المصطفيين أو المصطفيين، صح المصطفيين هذا أصله، يعني استغفر الله، أصلها المصطفى هذا المفرد، المثنى المصطفيان، الجمع المصطفيون. فإذا نصبت أبدل الواو ياء فيكون المصطفيين، المصطفيين هذا أصلها، لكن حصل فيه إعلان بحذف الياء فصارت المصطفين، والمصطفين أصلها المصطفين بالتاء من الصفوة، وهي خلاصة الشيء. ومن هم المصطفين من الخلق البشر؟ لا شك أن المصطفى منهم الأنبياء ثم الرسل ثم أولو العزم. الخلاصة أو خلاصة الخلاصة أو خلاصة خلاصة الخلاصة هم أولو العزم، وهم مذكورون في القرآن الكريم في موضعين، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك هذا واحد، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، اثنين، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، نعم، هذه خمسة هم أولو العزم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضله، ويدل لذلك أنه خاتمهم، نعم، ويدل لذلك أيضا أنه إمامهم ليلة المعراج، ولا يقدم إلا الأفضل، ويدل لذلك أنه صاحب الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة العظمى. فهذه ثلاثة أشياء تدل، وهناك أشياء أخرى لكن هذه ذكرناها كأمثلة نماذج. خاتم النبيين هذا في عالم الحس، إمامهم في المعراج في عالم الغيب، كونه الشافع يوم القيامة في عالم الغيب لكنه في عالم الآخرة، نعم. وقوله محمد، مش عرف محمد، هذه عطف بيان، لأن أفضل المصطفين ما يعرف من هو، فإذا قيل محمد صار عطف بيان يبين من هذا الأفضل، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فكان عليه الصلاة والسلام خيارا من خيار. قال: وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، ثلاثة هؤلاء. نحن نقول التحيات: اللهم صل على محمد، وعلى آل بس، لكن هنا المؤلف يقول آله وأصحابه ومن تعبد. فاعلم أنه إذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أتباعه على دينه، كل أتباعه على دينه، ويدخل فيهم بالأولوية أتباعه على دينه من قرابته أولى، لأنهم آل من وجهين، من جهة الاتباع ومن جهة القرابة. وأما إذا ذكر معه غيره فإنه بحسب السياق، فهنا ذكر آل وأصحاب ومن تعبد. آله نفسرها هنا بأنهم المؤمنون من آل من قرابتهم، المؤمنون من قرابتهم، مثل علي بن أبي طالب، فاطمة، عبد الله بن عباس، حمزة العباس، وما أشبه ذلك. طيب، وأصحابه، نعم، هم جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، فأصحابه كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الأصحاب، كل من اجتمع به، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو لم يرهم، ها؟ نعم، ولو لم يرهم، ولو لم تطل الصحبة، ولو لم تطل الصحبة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه، أن كل من اجتمع به مؤمنا به فهو من أصحابه، وإن لم يره وإن لم يجتمع به. أما غيره من الناس ما يكون صاحبا له إلا من لازمه مدة يستحق أن ينطبق عليه وصف صاحب. وقوله ومن تعبد، من تعبد، هذا كلمة من اسم موصوف، ومعناها ايش معناها؟ الذي تعبد، فهي للعموم. وقول تعبد لمن؟ لله عز وجل، أي تذلل له بالطاعة. والعبادة مبنية على أمرين، هما الحب والتعظيم، الحب والتعظيم، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود، وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته. أولى، لأنك تعظمه فتخافه، تحبه فتطلبه، فالعبادة مبنية على هذين الأساسين، الحب والتعظيم. وأما شرط قبولها فهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. طيب، كلمة من تعبد عامة في كل من تعبد الله عز وجل من هذه الأمة ومن غيرها، أو اسم من هذه الأمة، من هذه الأمة ومن غيرها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، حتى الملائكة، حتى الجن، حتى أتباع الأنبياء السابقين يدخلون في هذا. فهي من أعم ما يكون كلمة ومن تعبد، لكن هل يدخل فيها الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله المؤمنون؟ يدخلون؟ هذا مبني على خلاف بين العلماء، هل إذا عطفنا العام على الخاص يكون الخاص داخلا في العام أو خارجا منه بالتخصيص؟ في هذا قولان أهل العلم، فمنهم من يقول إنه داخل فيه يعني العموم يشمله، ومنهم من قال إن ذكره بخاصته يدل على أنه غير مراد، يدل على أنه غير مراد، عرفتم؟ وهذا الخلاف قد يترتب عليه بعض المسائل الحكمية، لكن من قال إنه يدخل في العموم قال إنه يكون الخاص مذكورا كم مرة؟ مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم. نعم. قال لا لا، كنا وإن لم يرى، ما كنا وإن لم يجتمع به، ما قلنا وإن لم يجتمع به، قلنا إن اجتمع به ولم يره هل يكون صحابيا؟ لازم الاجتماع به، لازم تكون الاجتماع. ثم قال المؤلف: أما بعد فهذا مختصر في الفقه. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع، الموضوع الذي يقصد يؤتى فيه بأما بعد. وأما قول بعضهم كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر فهذا غير صحيح، لأنه دائما الأساليب تتنقل، يتنقل العلماء ومن أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد، ولكن نقول يؤتى بها عند الدخول في صلب الموضوع، نعم، الذي من أجله قدمت الخطبة مثلا. أما بعد، أما إعرابها فإعرابها من أعجب ما يكون. قلنا لكم إن إعراب، إن إعرابها هو أن نقول أما نائبة عن شرط وفعل شرط، نعم، تقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختصر. شفت؟ فيكون هنا أما بمعنى مهما يكن من شيء، وبعد ظرف متعلق بيكن المحذوفة مع شرطها مبني على الضم في محل نصب، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، نعم. وهذه الظروف بعد وأخواتها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم، كما في قوله تعالى: لله الأمر، كملوا، من قبل ومن بعد. أما بعد فهذا مختصر في الفقه، مختصر مفتعل فهو اسم مفعول، والمختصر قال العلماء ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه، أي أن لفظه قليل لكن معناه كثير. وقوله في الفقه، الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا النفي صحيح؟ يعني ما نفقه تسبيحه؟ نعم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفقه. هذا النفي صحيح؟ يظهر أنه ليس بصحيح ولكنه جحد. نعم. طيب، إذن الفقه في اللغة الفهم، وفي الشرع الشرع، أو قال أحسن نقول في الاصطلاح، إن قلنا في الشرع فنقول إن الفقه معرفة أحكام الله، عقائد وعمليات، معرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية، هذا شرعا، لأن الفقه في الشرع مو خاص بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية، بل يشمل حتى الأحكام العقدية العقيدة، حتى إن أهل العلم يقولون إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر، هو الفقه الأكبر والأشرف. وهذا حق، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإلا كيف تتعبد لمجهول؟ هذا غير ممكن. ولذلك الأساس الأول هو التوحيد، وحقا أن يسمى بالفقه الأكبر، لكن مراد المؤلف هنا في الفقه الفقه الاصطلاحي. ما هو الفقه الاصطلاحي؟ هو يقول العلماء إنه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. الفقه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. قولنا معرفة أو نقول علم الأحكام أين أحسن؟
معرفة
السبع.
لأن كنا معرفة الظن والعلم.
نعم. والفقه إما علم وإما ظن. ما كل مسائل الفقه علمية قطعا، فيها كثير من المسائل الظنية. نعم. وهذا كثير في المسائل الاجتهادية ما يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا نقول نعبر بمعرفة ولا نعبر بعلم، لجل يتناول إيش العلم مش بعد والظن، لأن مسائل الفقه علمية مش بعد وظنية. نعم. الفقه معرفة الأحكام العملية، العملية احترازا من الأحكام العقدية، فهذا لا يدخل في الاصطلاح وإن كان يدخل في الشرع. وقولنا بأدلتها التفصيلية احترازا من إيش؟ من أصول الفقه، لأن أصول الفقه ما تعرفها الفقه بأدلتها التفصيلية، ولكن تعرف قواعد عامة، وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط. وعلم من قولنا بأدلتها، معرفة الأحكام العملية بأدلتها، أن المقلد ليس فقيها. ليش؟ ما أعرفها بأدلتها، غاية ما هنالك أن نقول لك ما في الكتاب فقط. فالمقلد ليس فقيها. وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء. وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه إيش؟ أن يتلقى المسائل بدلائلها حتى يكون جامعا بين العلم الحقيقي. وهذا هو الذي ينجيه عند الله عز وجل، لأن الله سيقول له يوم القيامة: ماذا أجبتم؟ أو ماذا أجبتم المؤلف الفلاني والمؤلف الفلاني؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ إذن فلا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل. ولكن التقليد عند الضرورة جائز، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلى أين نذهب إذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله؟ فلا بد لنا أن نسأل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة. متى يجوز؟ للضرورة. ومع عدم الضرورة لا يجوز. مع عدم الضرورة إذا كان يستطيع أن يعرف الدليل الحكم بدليل ما يحتاج يقلد. السلام. طيب، إذن الفقه صار له ثلاثة تعريفات: لغوي وشرعي واصطلاح. اللغوي مش معنى الفهم، صلوا ركعتين وجلسوا، لأن ما فيها الآن يعني مشغولين مع الطلبة. إذا سمح الطلبة لكم طيب، إذن الفقه في الشرع، الفقه له ثلاثة اصطلاحات: لغة وشرع واصطلاح. ففي اللغة الفهم، وفي الشرع معرفة الأحكام الشرعية العقدية والعملية، وأما في الفقه وأما الإصلاح فهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها تفصيلية. نعم. يقول: مختصر في الفقه من مقنع. من مقنع جار ومجرور صفة لمختصر. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. مقنع اسم كتاب اسمه المقنع. وقوله الإمام الموفق، هذا من باب التساهل بعض الشيء، لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك، لكنه إمام مقيد، يعني له من ينصر أقواله ويأخذ بها فيكون إماما بهذا الاعتبار. أما الإمامة التي كالإمام أحمد بن حنبل وما أشبهه فإنه لم يصل إلى هذه الدرجة. وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس, نعم إمام 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 إمام, حتى أنه يمكن من أدنى أهل العلم يسمونه إمام. وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا, لكنه يتعدى إلى المعنى, إذ أنني إذا رأيت هذا يوصف الإمام تكون أقواله عندي قدوة, تكون أقواله قدوة مع أنه لا يستحق. وهذا كقولهم الآن في كل من قتل ظلما إنه شهيد, وهذا حرام ما يجوز, لا يجوز أن نشهد لكل شخص بعينه. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله باب لا يقال فلان شهيد. نعم, وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك, قد يكون شهيد ربما أنه موقرن بعيره من الغلول وأنه يكون شهيد. والشهادة محلها القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم بمن يكلم في سبيله أو بمن يجاهد في سبيله. ولو أننا سوغنا لأنفسنا هذا لسوغنا لهذا الرجل الذي مات على الإيمان أنه أن نقول نشهد أنه في الجنة لأنه مؤمن وكل مؤمن فهو في الجنة, وهذا ما يجوز. فالمهم أن بعض الناس الآن ما يحسبون مثل هذه الأمور, لا يحسبون لها حسابها ولا يعلمون أو يغفلون عن أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, وأنه سيحاسب على كل لفظة. نعم, تقول من قتل مظلوما فهو شهيد, صح, نعم من قتل بهدم أو غرق فهو شهيد, من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد. أما أن تشهد على شخص بعينه فكلا. نعم, الإمام أبي محمد الموفق, الموفق هذه اسم مفعول يراد به اتصافه بهذه الصفة ولا هو اسم أو لقب؟ نعم, نقول نعم هو لقب, هو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله. والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين في مذهب الإمام أحمد, ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل, اللهم إلا نادرا. وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في مذهب الإمام أحمد أو الاحتمالين أيضا, ولكنه يذكر الأدلة والتعليل, إلا أنه ما يخرج عن مذهب الإمام أحمد. وله كتاب فوق ذلك وهو المغني, فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام أحمد وعن غيره من أهل العلم من السلف والخلف. وله كتاب مختصر اسمه العمدة في الفقه, مختصر على قول واحد, على قول واحد, لكنه رحمه الله يذكر الأدلة مع الأحكام, فيجمع بين الأمرين, يجمع بين الأمرين. ولهذا قيل فيه كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول, وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا أو كلمة نحوها, وعمدته من يعتمدها يحصل. أربعة كتب لهذا الرجل رحمه الله أبي محمد. وش اسمه؟ اسمه عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي, وعندي قلت توفي سنة 620 رحمه الله. سنة 620 كم يكون له؟ أسقط 620 من 1306, 1406. نعم, أين الحسابون؟
800
ما سيعرفون 620 عندك سبعمائة سنة وست وثمانين. الآن نحن ندرس أولاد علم. أولا هذا المختصر بالنسبة للفقه كالولد، والفقه كالأم، المقنع كالأم. فنحن ندرس الآن في الحقيقة ولد ابن أولى ينتفع كما قلت لكم سابقا على قولين. ومعنى على قولين يعني على أنه معناه أنه أكثر من قول، لأنه قد يأتي في المسألة بثلاثة أقوال أو أكثر. وقول على قول واحد يعني ما يأتي بأكثر من قول، وذلك من أجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب، لأن الطالب المبتدئ إذا أتيت له بأقوال شتتته وصار ما يمسك شيئا. فالأحسن للطالب المبتدئ أن لا يذكر له إلا قول واحد حتى يرسخ في ذهنه، ثم بعد ذلك يمرن على معرفة القولين وعلى بيان الراجح من المرجوح. قال: وهو الراجح في مذهب أحمد. الراجح في مذهب أحمد، الراجح من القولين، وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد، وحينئذ يكون هذا الكتاب المختصر موافقا للكتاب المختصر منها الأصل. نعم. وقولها الراجح في مذهب أحمد، المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه، أو هو الذهاب نفسه، يعني أنه يصلح أن يكون مصدرا منهيا أو اسم مكان أو اسم زمان، لكنه في الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل، ما قاله بدليل ومات قائلا به، ما قاله بدليل ومات قائلا به، هذا المذهب. فإذا قيل مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب مالك، فمعناه ما قاله بدليل ومات عليه. فلو تغير رأيه فأي القولين مذهبه؟ الأخير، قول الأخير هو مذهبه. وقولنا ما قاله المجتهد خرج به ما قاله المقلد، لأن المقلد لا مذهب له، بل وليس عنده علم. المقلد قال ابن عبد البر إنه بإجماع العلماء ليس من العلماء، ولهذا قال ابن القيم في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله. هذا العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. صدق، هل يستوي من يعرف الهدى بدليله من شخص لا يعرفه؟ نعم، لا يستويان. بل قال بعض الشعراء: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادل. نعم، ولكن مع ذلك التقليد يجوز للضرورة، بنص القرآن: من لا يستطيع أن يصل إلى العلم بنفسه ففرضه التقليد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحيانا تلم بالإنسان، تلم به مسألة ما يتمكن من مراجعة الأصول حتى يعرف الدليل فيها، فحينئذ ليس له إلا إيش؟ إلا أن يقلد، إلا أن يقلد للضرورة. أما إذا كان يستطيع بنفسه أن يعرف الحق بدليل فهذا هو الواجب عليه. نعم. يقول: مذهب الإمام أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة، إمام أهل الحديث، إمام أهل الفقه رحمه الله، فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد، وقد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له به رفعة الدرجات وتكفير السيئات. وقد علم أنه لم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل يعدون بالأصابع، لكن هو رحمه الله أشده، وهو رحمه الله تعالى أوثق من غيره عند العامة. ولهذا كان الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في خلق القرآن؟ إلا أنه رحمه الله صمم على أن يقول أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، حتى أن يضربونه بالسياط فيغشى عليه ويجرونه بالبغال في الأسواق، لأنه قال كلمة الحق، يريدون منه أن يقول كلمة الباطل لكنه صمم. ولهذا يا الله فضلك ماذا أثابه الله عليه؟ أثابه أن جعله إماما، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يوقنون أن العاقبة للمتقين وللصابرين لا سيما على أمر يتعلق بالدين. ولذلك كان إمام أهل السنة بلا منازع. هذا الإمام رحمه الله مع كونه إماما في الحديث كما يعرفه من يقرأ المسند، كان أيضا إماما في التوحيد وفي العقيدة، وكان إماما في الفقه أيضا. وشوف سبحان الله العظيم كيف جعل الله هؤلاء أتباع الذين خدموا كلامه أعظم خدمة بعد خدمة كلام الله ورسوله، ومع ذلك ما ألف إلا كتبا يسيرة، لكن كلماته تكتب وتحفظ حتى صار منها مذهب مستقل. واعلم أن قول العلماء مذهب فلان يراد به أمران: المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي. والغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو ما أشبه ذلك، الغالب أنه المذهب الاصطلاحي، حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه. فهنا في مذهب أحمد مراده المذهب الاصطلاحي لا المذهب الشخصي. نعم، في مذهب الإمام أحمد. نعم، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. ربما حذفت منه منين؟ من المقنع. مسائل جمع مسألة، جمع مسألة، والمسألة ما يستدل له من في العلم، يعني ما يبرهن عنه في العلم والدين ويطلب له الدليل يسمى مسألة. ولهذا قالوا إن العلم مسائل ودلائل، مسائل ودلائل، والدلائل سمعية وعقلية، فإن كانت بنص من كتاب أو سنة أو إجماع فهي سمعية، وإن كانت بقياس فهي عقلية، فهي عقلية. فإذا العلم كله حتى أصول الدين العقائد مسائل ودلائل، نعم، مسائل تثبت أحكام ودلائل تثبت هذه المسائل. نعم، الدلائل قلنا إنها سمعية وعقلية، سمعية وعقلية، فالسمعية الكتاب والسنة والإجماع، والعقلية القياس وما يقتضيه النظر. طيب، مسائل نادرة الوقوع يعني قليلة الوقوع، لأن المسائل النادرة يعني ما ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بها، مثل من يشغلون أنفسهم بمسائل الألغاز. كثير من الناس يكون له شغف بالمسائل النادرة جدا اللي يمكن ما تقع، ومسائل الألغاز، نعم، علشان أنه كما قالت العامة خالف تذكر. لكن المسائل النادرة ما لها داعي تكتب، المسائل النادرة إذا وقعت سهل الله حلها، لكن كثيرة الوقوع هي المهمة. ولهذا قال المؤلف كثيرة الوقوع: وزدت ما على مثله يعتمد. زدت ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، صلتها قوله يعتمد، وعلى مثله هو صلة متعلق بيعتمد، يعني زدت ما يعتمد على مثله، لكن قدمه للتجانس، جانس السجع. نعم، وزدت ما على مثله يعتمد، يعني زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها. إذن فهذا الكتاب صنيعه بالنسبة للمقنع اشتمل على ثلاثة أمور. أولا الاقتصار على قول واحد،